الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فما زلنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. وتكلمنا في الدرس الماضي على نصاب الإبل ونصاب البقر، فنصاب الإبل كم؟ كم نصاب الإبل؟ خمس من الإبل، والبقر 30، وعرفنا أن في 30 إيش يخرجنا؟ ها؟ تبيع أو تبيعة، والتبيع كم له؟ سنة، وفي 40 مسنة، وكم لها؟ سنتان. وعرفنا أن النتاج في أثناء الحول ما حكمه؟ ها؟ النتاج في أولها، نعم، حكم الأصل، يتبع الأصل من حيث الحول، ولا يفرد بحول جديد، وإنما يتبع الأصل من حيث الحول. فالنتاج يتبع الأصل كالنتاج أو كالأرباح في عروض التجارة، فإنها تتبع الأصل ولا تفرد بحول جديد. بقى ما يتعلق بصدقة الغنم، نصاب الغنم كم هو؟ ها؟ 40. نصاب الغنم 40، وش الذي يخرج في 40؟ حقة ولا تبيعة وتبيعة؟ ها؟ شاه. في 40 يخرج شاه، نعم، يخرج الشاه من الغنم. والأصل من الإخراج أنه يكون من قبيل الإناث، هذا هو الأصل في الزكاة، أن الإخراج يكون من نعم من الإناث، فهذا هو الأصل في الزكاة. ويخرج شاة إن كانت من الضأن فأقل ما يجزئ، ها، أقل ما يجزئ من الضأن الجذعة، نعم، الجذعة، هذا أقل ما يجزئ من الضأن الجذعة. ومن المعز، ها، الثني، نعم، ومن المعز الثني. ففي 40 يخرج كما عرفنا شاة، إلى 120، وفي 120 كم يخرج شاة؟ إلى 120، من 40 إلى 120، فالواجب هو شاة واحدة. فإذا زادت على 120 واحدة فكم يجب؟ شاتان. إلى 200، وفي 200 كم؟ شاتان. فإذا زادت على 200 واحدة فالواجب 3 شياه، نعم، فالواجب 3 شياه. وإلى 400، والواجب 400، ها، 4 شياه. وفي كل 100، ها، بعد ذلك كم يكون؟ في كل 100 شات، نعم، في كل 100 شات، فال500 5 شياه، وهكذا. إذن أول نصاب الغنم 40، في ذلك شات إلى 120، فإن زادت واحدة شاتان إلى 200، فإذا زاد واحدة ثلاث شية إلى أربع مئة، ففي أربع شية، وبعد ذلك في كل مئة شاة. فهذا هو نصاب الغنم رحمك الله. ولا يجوز الجمع بين مفترق أو التفريق بين مجتمع خشية الصدقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك كما في كتاب الصديق في صحيح البخاري، فهذا مما لا يجوز، لا من جهة المالك ولا من جهة السائي، فلا يجوز الاحتيال لا من هذا ولا من هذا. وهذا وارد في شأن نعم في الخلطة، فإن الخلطة مؤثرة على الصحيح من أقوال العلماء، وهو الذي عليه جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، فإنه لم يرى أن الخلطة مؤثرة، وما عليه الجمهور هو الصحيح أن الخلطة مؤثرة في الزيادة، في زيادة الزكاة وفي النقصان، بل هي مؤثرة في الإيجاب وفي التكثير وفي التقليل، الخلطة مؤثرة في هذه الأمور الثلاثة، مؤثرة في الإيجاب خلاف الإمام مالك، فالإمام مالك نازع في مسألة الإيجاب. فإذا كان لرجلين أو نعم أو نعم كان لرجلين لكل نعم كان لرجل لكل رجل من رجلين عشرون شاة، الأول عنده عشرون والآخر عنده عشرون، فخلط الشية، فحال الحول على تلك الشية المختلطة، فكم الواجب عليهما؟ ها شاة واحدة. ولو لم تحصل هذه الخلطة كم يكون الواجب على كل واحد منهما؟ لا شيء. نعم، فهنا الخلطة أوجبت الزكاة، والإمام مالك ينازع في هذه المسألة، وأكثر العلماء على أن الخلطة مؤثرة في إيجاب الزكاة، وهذا هو الصحيح في الإيجاب. وهكذا في التكثير، في الإيجاب وفي التكثير، فإذا كان مع كل رجل من الرجلين مئة وواحدة من الشياه فخلط الشياه، كما الواجب؟ ها كل واحد مع مئة وواحدة، ها لماذا؟ كم ثلاث شياه؟ ها على الرجلين، على الرجلين نعم ثلاث شياه، هذا عند الاختلاط إذا خلط، فإذا المجموع كم يبلغ إلى 202، كم في 202؟ ثلاث شياه. وإذا لم تحصل هذه الخلطة كم يكون على كل واحد؟ شاه. وبعد الخلطة كم يكون على كل واحد؟ شاة ونصف. فهنا الخلطة أثرت بتكثير الزكاة، فالخلطة قد تؤثر بتكثير الزكاة، وقد تؤثر الخلطة بتقليل الزكاة، قد تؤثر بتقليل الزكاة. لو كانوا ثلاثة مع كل ولكل واحد أربعون من الشياه، فخلط ما معه من الشياه حولا كاملا، كم الواجب؟ ها شاة واحدة، لأن المجموع كم؟ 120، وفي 120 شاة واحدة. لو حصل التفريق كم يجب على الثلاثة؟ ثلاثية. اي نعم، على ثلاثة ثلاثية، وكل واحد يتحمل شاه مفردة، لكن عند بعض الاختلاط ها ثلثة على كل واحد ثلث شاه. طيب، الآن عرفنا أن على أن الخلطة تؤثر في إيجاب الزكاة وفي تكثيرها أو في تقليلها. والخلطة المراد بذلك الخلطة قد تكون من قبيل خلطة الأعيان، وقد تكون من قبيل خلطة الأوصاف، قد تكون من قبيل خلطة الأعيان بمعنى خلطة التشريك. نعم، خلطة التشريك، يكون شركاء في نعم في عين أشياء، وهذه الشراكة على سبيل نعم نعم في كل شات، في كل شات أو في كل بقرة أو في كل بدنة على سبيل الشيوع، اشتراك على سبيل الشيوع، يعني مجموع تلك أشياء للكل. هذه شركة أو هذه خلطة الأعيان، وقد تكون خلطة أوصاف، يعني كل شريك ينفرد بما معه من البهيمة، له بهيمة معلومة عنده من حيث العدد ومن حيث الوصف مميزة، قد تميز بأي علامة من العلامات التي على جسدها أو غير ذلك. المهم أن كل شريك يعرف ما عنده، ما في شراكة في الأعيان. فشراكة الأوصاف أن يصير جميع المال كالمال الواحد من حيث التصرف، يكون كالمال الواحد من حيث التصرف، فيكون اشتراك في المراح الذي هو المبيت. فجميع الشياة مثلا أو الإبل أو البقر يحصل بينها الاشتراك في مبيت واحد، ما ينفرد كل مالك بما معه من البهيمة في موضع مستقل، وإنما في مبيت واحد. وهكذا السراح الذي هو الموضع الذي تجمع فيه البهيمة قبل أن يذهب بها إلى المرعى، تجتمع أيضا في موضع واحد بعد المبيت. إذا وجهت إلى جهة المرعى توضع في موضع واحد ثم تساق سوقا واحدا، ويحصل أيضا اشتراك في المرعى، فيكون اشتراك لجميع البهيمة في مرعى واحد. وهكذا اشتراك في المشرب، ترد البهائم جميعا من غير تمييز إلى مشرب واحد. وهكذا المحلب بفتح الميم موضع الحلب، فتوضع في موضع واحد للحلب، ولا ينفرد كل مالك ببهيمته وإنما في موضع واحد. أما المحلب بكسر الميم الذي هو إناء الحلب، فهناك من أهل العلم من قال ذلك، وأن يكون الإناء عبارة عن إناء واحد، وهذا لا يظهر. منهم من رأى أن يكون في إناء واحد واللبن في إناء واحد، يعني يضعون يحلبون في إناء واحد ثم يتقاسمون اللبن بعد ذلك، وهذا فيه ما فيه، فما يظهر صحة مثل هذا القول. فإذا حلب كل شخص ما يملك فهذا حق له، نعم كل مالك يحلب ما يملك وينتفع باللبن بإنائه الذي يريد. وهكذا الراعي أيضا يكون مشتركا، يكون مشتركا، ولا يشترط أن يكون واحدا حتى لو تعددوا، لكن للجميع، وإن تعددوا فيكون للجميع. فالراعي يكون واحدا للجميع. وكثير من أهل العلم أيضا اشترط الفحل، وأن الفحل يكون أيضا للجميع. فعلى كل الغرض من ذلك أن يكون، أن تكون جميع البهائم لجميع المالكين كالشيء الواحد، يتعامل معها معاملة الشيء الواحد. هذه خلطة الأوصاف. فإذا حصلت خلطة الأعيان أو خلطة الأوصاف فتنبني عليها هذه الأحكام. قد يحصل بذلك كما عرفنا وجوب الزكاة، يحصل بذلك الإيجاب أو التكثير أو التقليل. والاحتيال في ذلك لا يشرع، الاحتيال لا يشرع. فإذا أرادوا التفريق من أجل تقليل الزكاة فإن ذلك لا يشرع، إذا كان الاشتراك بين الرجلين بمئة واحد. هنا إذا فرقوا كم يجب؟ الواجب كم؟ شاتان. وإذا اجتمعوا ثلاث شياه. فإذا أرادوا أن يحتالوا بالتفريق في آخر الحول فإن ذلك لا يشرع. وهكذا إذا اشتركوا ثلاثة وكل واحد معه أربعون من الشاه، فالواجب على الثلاثة ها كم؟ شاة واحدة. فإذا أراد الساعي أن يفرق من أجل تكثير الزكاة فأراد أن يفرق بينهم لا يحل له ذلك، يريد أن يفرق من أجل أن يأخذ ثلاث شياه، فهذا لا يحل له أن يفعل هذا، والواجب أن يأخذ شاة واحدة. وإذا أخذ شاه من أحد المالكين وش يفعل مع البقية؟ هم ثلاثة، أربعون وأربعون وأربعون. جاء الساعي فأخذ الشاة من ملك واحد من الثلاثة الشركاء، وش يفعل هذا مع البقية؟ ها كيف يطالب الشركاء بكم؟ أي نعم بثمن كم؟ نعم بثمن أو بقيمة نعم الثلثين. قال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذه الجملة الثالثة من جمل الحديث فيها بيان لزكاة الحبوب والثمار. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام نصاب الحبوب والثمار وهي خمسة أوسق، والوسق نعم ستون صاعا، فكم مجموع الخمسة الأوسق من الصيعان؟ ها ثلاثمائة، نعم ثلاثمائة. فإذا بلغت الثمار أو بلغت الحبوب إلى 300 صاع فإن الزكاة واجبة. عرفنا فيما مضى وزن الصاع بالجرامات، كم الصاع الواحد؟ ها نعم نعم 2 كيلو و40 جراما، هذا الصاع الواحد باعتبار البر الجيد، ما هو أي صنف من الأصناف وإنما باعتبار البر الجيد. طيب فكم يكون نصاب الثمار والزروع؟ نضرب الاثنين كيلو نعم والأربعين جراما في كم؟ في 300. كم يكون الناتج؟ 600 نعم 12 جراما نعم 16 كيلو. نعم. فهذا هو نصاب الثمار والزروع باعتبار البر الجيد. هذا باعتبار البر الجيد. نعم هذا النصاب باعتبار البر الجيد. نعم باعتبار البر الجيد. أما بقية الأصناف فتختبر. نعم تختبر. ويجعل الإنسان له صاعا نبويا بهذا المقدار يضع فيه البر الجيد وينظر إلى أن يصل كم يضع من البر الجيد 2 كيلو و40 جراما وينظر إلى أن يصل في الإناء ويجعل علامة في ذلك الموضع ثم يكيل ما شاء من الحب أو من الثمار إلى ذلك الموضع وكم يكيل 300 صاع فإذا أراد أن يعرف الصاع النبوي ابتداء يأخذ البر الجيد الحب من البر الجيد في إناء ويضع في الإناء 2.40 كيلو جراما وينظر إلى أن يصل البر في ذلك الإناء فإذا وصل إلى حد معين جعل علامة فيكون ذلك هو الصاع النبوي ثم يكيل 300 صاع من أي صنف من الأصناف فإن بلغ 300 صاع فإن الزكاة واجبة عليه ضرب عن 2040 ما هو 400 2040 اضربها في 300 ها كم طلعت 612 نعم تطلع هكذا على كل هذا هو النصاب لكن بعد ذلك ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة في الزروع والثمار اختلف العلماء في ذلك فمن أهل العلم من توسع توسعا غير صحيح وهو أبو حنيفة فذهب على أن الزكاة تجب بكل ما يزرع في الأرض يراد به النمى باستثناء الحشيش والحطب والقصب هذا الذي استثنى استثنى الحشيش والحطب والقصب وبعد ذلك كل ما يزرع في الأرض للنمى فإن الزكاة واجبة فيه وهذا أوسع المذاهب ولا دليل عليه أعني من الأدلة الصحيحة المستقيمة وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن الزكاة تجب في الأشياء التي تجتمع فيها ثلاثة أوصاف وهي الكيل والبقاء واليبس وهذا مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين أو في المشهور من مذهبه أن الزكاة تجب فيما اجتمعت فيه ثلاثة أوصاف وهي الكيل والبقاء واليبس فكل ما يكال ويبقى ويحصل له اليبس فإن الزكاة واجبة فيه وما لم توجد في هذه الأوصاف أو فات وصف من هذه الأوصاف فإن الزكاة لا تجب ومذهب الإمام أحمد في هذه الرواية وفي المشهور بمذهبه في المرتبة الثانية بعد أبي حنيفة من حيث التوسع فيما تجب فيه الزكاة وأما الإمام مالك والشافعي فذهب إلى أن الزكاة لا تجب في الثمار إلا في التمر والزبيب أن الزكاة لا تجب في الثمار إلا في التمر والزبيب أن الزكاة لا تجب في الثمار إلا في التمر والزبيب، وفي الحب ما يختات في وقت الاختيار، يعني ما هو في وقت الضرورة. الضرورة الناس ربما يختاتون ما لا يعد قوتا لهم، وإنما ما يختات في وقت الاختيار. هذا مذهب الإمام الشافعي، الإمام مالك والشافعي. في الثمر قالوا لا تجب الزكاة إلا في التمر والزبيب، وفي الحب ما يختات في وقت الاختيار، ما هو في وقت الاضطرار. وذهب جماعة من التابعين وبعض الصحابة والإمام أحمد في رواية إلى أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف، وهي التمر والزبيب والبر والشعير. هذه الأربعة الأصناف، التمر والزبيب والبر والشعير. جاء هذا عن عبد الله بن عمر وعن الحسن البصري وعن ابن سيرين وعن عبد الله ابن المبارك وجماعة من أهل العلم، وهي رواية عن الإمام أحمد. وهذا القول هو الذي تدل عليه الأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذا أن يأخذ الزكاة من هذه الأصناف الأربعة، كما جاء ذلك في المسند، وجاء أيضا خارج المسند عند الدارقطني وعند الحاكم والبيهقي في المعرفة. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا أن لا يأخذ الزكاة إلا من هذه الأصناف الأربعة، فهذا أصح الأقوال فيما تجب فيه الزكاة، وأن الزكاة تجب في هذه الأصناف الأربعة، وهي أقوات الناس، تجب في البر والشعير هذا باعتبار الحب، وباعتبار الثمرة الثمار التمر والزبيب، وما سوى ذلك فإن الزكاة لا تجب. فهذا أصح ما يقال في هذه المسألة باعتبار الأدلة. نعم، كلام من يقول من العلماء أو كلام الحنابلة أنه يشترط في ذلك الكيل والبقاء واليمس، أي على الطبيعة، وليس المراد بذلك عن طريق هذه الأشياء، وإنما إذا تركت بقت. نعم، هو هذا، وقلنا الأصناف الأربعة، ما عدا ذلك فأخرجوه من الزكاة، بر، شعير، تمر، زبيب. أي نعم. وأما الخضروات فعامة العلماء أنه لا زكاة فيها إلا من شذ كأبي حنيفة، ولا عامة العلماء أنه ما فيها زكاة، لا ما هو داخل، عشان ما يدخل في الأموال الزكوية على الصحيح من أقوال العلماء، إلا إذا ما كان من قبيل التجارة، من قبيل عروض التجارة، ففي زكاة عروض التجارة. نعم، البر هو البر المعروف. ها، لا في بر وفي ذرة وفي شعير الكلام. نعم، الزكاة تكون في البر، نعم، والشعير والتمر والزبيب، هذا اللي جاءت به السنة. وإذا احتاط الإنسان لنفسه لا بأس، إذا احتاط لنفسه وأخرج من الذرة وما سوى ذلك، فهو إن لم يجب عليه فهي صدقة وأحوط لدينه. ها، طيب، لو أخرج الإنسان فهذا أحوط لنفسه وأبرأ لذمته، وإن لم يجب عليه فهي صدقة من الصدقات. نعم، ننتقل إلى التوحيد.